ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا المستمعين، موضوع حلقتنا هذه حول المفطر وحكمه، حيث إن المفطر هو الذي يخاف التلف على نفسه لو لم يتناول المحرم، أو يخشى حدوث مرض أو زيادته، أو يخاف الضرر والأذى على نفس محترمة كالحامل تخاف على حملها والمرضعة على رضيعها، أو أكرهه قوي على أكل أو شرب المحرم، بحيث إذا لم يفعل أوذي في نفسه أو في ماله أو في عرضه. كل هذه وما إليها من المسوغات لتناول المحرم، ولكن بمقدار ما يرتفع به الضرر. ومن هنا مستمعينا الكرام، اشتهر بين الفقهاء أن ضرورة تقدر بقدرها، ويدل عليه قوله تبارك وتعالى:
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
فالباغي من يرتكب الحرام من غير ضرورة، والعادي من يتجاوز مقدار الحاجة. أعزانا المستمعين، بعد أن خاطب الله سبحانه الجميع بقوله عز من قائل:
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض،
أعاد الخطاب ثانية لخصوص المؤمنين بقوله:
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم،
ليبين لهم أن الإيمان الصحيح لا يكون بحرمان النفس والامتناع عن الطيبات كما يفعل بعض الرهبان والقسيسين وغيرهم، فإنه سبحانه قد أحل لنا التمتع بالحياة والنعم الجسدية وأمرنا بالشكر عليها، ومعنى شكرها أن نستعملها في الوجه الذي ينبغي استعمالها فيه. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام:
أقل ما يلزمكم لله ألا تستعينوا بنعمه على معاصيه.
وعسى مستمعينا أن يتعظ بهذه الحكمة البالغة أهل الجاه والثراء، ولا يستغلوهما في الملذات المحرمة وفي الكبر والطغيان. وختاما نشكركم أيها الإخوة والأخوات على حسن المتابعة، وحتى اللقاء القادم من برنامج من مأدبة القرآن، نستودعكم الرؤوف الرحيم، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم من فكر الإمام الخميني: واحة الصبار، تستمعون إليها عند 4:31. أما عند 4:41 نقدم إليكم مع الشهداء. عند 5:10 تستمعون إلى برنامج الفائزون. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام، تستمعون إليه عند 5:22. أما عند 5:44 نقدم إليكم الكتاب الصوتي. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11. عند 6:28 نقدم إليكم معارج النور. لآلئ ودرر تستمعون إليها عند 6:41. دعاء اليوم وهو يوم السبت تستمعون إليه عند 6:58. نسألكم الدعاء مستمعين الأحبة. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية للإمام الراحل والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نقدم آراء ومحاولات الإمام بتوثيق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ودراسته للإسلام كنظام في الحياة. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزائنا المستمعين، على امتداد حياته الشريفة وفي عموم أقواله وخطاباته، وخلافا لما تعرف عليه القادة والزعماء الثوريون في العالم في منابرهم وخطبهم، كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يسعى لشد الإنسان نحو المطلق وهو الله سبحانه وتعالى، فكان لا ينفك عن ترديد كلمات الألطاف الإلهية والإمداد الغيبي وإرادة الله الحق تعالى وكرمه العظيم والتعلق بجوده وغيرها من عبارات العرفانيين الذين يعيشون أجواء العلاقة المقدسة بين المخلوق والخالق والعبد والمعبود. كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من خلال ذلك يؤكد ضرورة تعميق هذه العلاقة وإبعاد الإنسان جهد الإمكان عن الشعور بالغطرسة والغرور بالقوة الذاتية، وربط الإنسان مع القوة المطلقة والمدد الإلهي، واستلهام كل معاني القوة والمدد من الخالق العظيم. من خلال ذلك حاول الإمام الراحل تخفيف قدرة الحسابات المادية المألوفة والاستخفاف بالتعويل على المقاييس الأرضية المعروفة بين بني البشر، والتي حاول أعداء الدين والإنسانية تضخيمها لحد أوقف الكثيرين في حدود التهيب من القوى الكبرى، وجعلهم يحسبون خطواتهم بشكل مذعور لم يستطع خلالها ممارسة عملية الاقتحام المطلوبة في لحظات الثورة والتحدي والإيمان بقدرة الخالق المطلقة وإرادته التي تخضع لها كل الإرادات ويتضاءل أمامها كل الجبابرة والطواغيت. أيها الأخوة والأخوات، لقد رأى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن ألطاف الإمداد الغيبي الإلهي هي التي أوصلت هذه الثورة الإسلامية العظيمة إلى النصر، ولولا القدرة الإلهية ما كان بإمكان هذا الشعب أن يحقق ما حققه في أجواء تلك الدعاية المعادية للإسلام، وفي أجواء جهود التفرقة التي كان يمارسها الكتاب والخطباء، وفي مجالس الخطابة المبرقعة بقناع الوطنية. ولتأكيد دور العون الإلهي الذي أوصل الثورة إلى النجاح وتثبيت بعض الأرقام المهمة، في هذا السياق اعتبر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أنه لولا القدرة الإلهية ما كان لهذا الشعب أن يحقق شيئاً، وخاصة في ظل المراكز العديدة المخصصة لإفساد الجيل وحرفه وجره إلى المواقف اللاأبالية، وكذلك في ظل المدارس والجامعات وعموم المراكز التعليمية التي كانت تستخدم المعلمين والأساتذة المتغربين والمستشرقين المناهضين للإسلام وثقافته، بل وحتى للثقافة الوطنية الصحيحة. يسترسل الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في ترقيم مظاهر الانحراف الفكري والأخلاقي والاجتماعي، والذي شمل الكثير من المثقفين وحتى بعض العلماء، وعزلهم وتحييدهم وإبعادهم عن دورهم الحقيقي في كشف معالم الفساد والتخريب الثقافي، الأمر الذي انتهى فيه سماحته إلى تسليط الضوء على صرخات الله أكبر والأيدي العزلاء التي حققت إنجازات محيرة أوصلت الشعب الإيراني المسلم لتحقيق ذلك الانتصار الساحق العظيم. ولكي يحفظ الإمام هذه العلاقة المقدسة بين الدور المحدود للإنسان المسلم والدور الأساس لإرادة الله تعالى، ويصون هذا الفهم من تلبيسات النفس الإنسانية الأمارة بالسوء، ويقطع الطريق أمام العلمانيين وأدعياء الوطنية في فك هذه العلاقة أو تسطيحها، ربط الإمام الخميني الكبير رضوان الله تعالى عليه بين ذلك الإعجاز الإلهي الذي تحقق على أيدي الشعب الإيراني المسلم وبين الوفاء لذلك المدد الإلهي عبر التركيز على إسلامية الثورة واعتبار الحفاظ على الإسلام أهم من جميع الواجبات، وبذل كل ما يمكن بذله لحفظ هذه الأمانة الإلهية. ولهذا فقد عبر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن هذه المسألة بقوله: واليوم وبعد أن وضعت بتوفيق الله تعالى وتأييده أسس الجمهورية الإسلامية على أيدي الشعب المؤمن، فالواجب على شعب إيران النبيل أن يسعى لتحقيق الإسلام بجميع أبعاده وحفظه وحراسته واعتبار هذا الواجب من أهم الواجبات. لم يفت الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن يؤكد دور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في صيانة تلك الأمانة وحفظها وحراستها، ودور الصحابة المؤمنين وأئمة الإسلام عليهم السلام في إيصال هذه الأمانة إلى الناس وتبليغها كما أرادها رب العزة سبحانه وتعالى، وتقديم أغلى التضحيات في سبيل بقائها وصيانتها من التشويه والتحريف، لأن حفظ الإسلام يعتبر من أهم الواجبات، ولأجله جاهد وضحى الأنبياء غاية التضحية منذ آدم عليه السلام إلى ختم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. وتبع الأنبياء على ذلك الصحابة المؤمنون وأئمة الإسلام الذين سعوا بكامل الجهد بما فيه التضحية بالنفس من أجل القيام بهذا الواجب، وبذلوا كامل طاقتهم ووسعهم لحفظ هذه الأمانة الإلهية. وبلغة الأب الحاني والزعيم المودع حذر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من التفريط بحفظ تلك الوديعة الإلهية، واعتبر أن سر ديمومتها هو نفسه سر انتصارها، وبدون المحافظة على هذا السر المقدس قد تتدخل الأيدي الأجنبية وتمزق الصف الإسلامي، وقد تتسلل القوى الظالمة في إنكار الدافع الإلهي الذي أوصل الثورة إلى الانتصار. أيها الأخوة والأخوات، في إطار هذا التشخيص الدقيق لبناء الفرد المسلم من جهة وبناء المؤسسات الإسلامية من جهة أخرى، وتحديد مواصفات العدو الخارجي الذي لا يستطيع التسلل إلى كيان الأمة إلا من داخلها المنخور، حاول الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه التركيز على البناء الداخلي للفرد المسلم والأمة المسلمة، وذلك من خلال توثيق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، واعتبار تلك العلاقة أساسا متينا يقطع الطريق على العدو الخارجي المتربص من النفوذ إلى داخل الكيان الإسلامي باعتباره حصيلة البناء المتماسك للفرد المسلم. ولعل أول مؤشر على الاستعداد للنفوذ إلى الكيان الإسلامي هو تفتت أو سطحية العلاقة بين الإنسان وخالقه، وإذا ما تم توثيق هذه العلاقة يصبح من الصعب احتواء الإنسان المسلم أو مساومته على مبادئه إذا تم إشباع مصالحه، وذلك لأن الأساس المبدئي القائم على أساس رضا الله والتضحية بكل المصالح في سبيل المبادئ يعتبر أساسا متينا لا يمكن خرقه أو المساومة عليه. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الشعب الفقير ألا يقر على الظلام.
حي الإمام، حي الإمام، في حرب ثار للحسام.
عجب يا قربة من كذب الصبح موعد ذهرنا وعد الزوال يقرب حي رجال فلسطين
روح قاسم وابو مهدي صوت موطن كل حشدي يوم يوم وهذا ردي كل عراقي هو جلدي حيهم بصوت الهلاهل حلم إسرائيل زائل حكم كل طاغوت باطل والنصر تحصيل حاصل
حيهم حيهم حيهم
حيهم
حيهم
وتذكرت بغداد وصولات الرجال على الخليل حيهم
حيهم
واستمتعت هذا الصباح بنصركم ضد الدخيل
طوفان الأقصى الرد الأقصى كفوا الأبطال لقدهم درسا أن يجمعوا أسماءكم أشلاءكم فالحرب حطت فيكم أوزارها هذا القرار رفضنا هو فرضنا وغدا سيجني القادمون ثمارها طوفان الأقصى الرد الأقصى كفوا الأبطال لقدهم
واحة الصبار
توفيق الحاج هو أديب وشاعر فلسطيني يرى في الجمهورية الإسلامية مدرسة للنضال والبطولة كيف لا وهي تحتل في وجدان الفلسطينيين وعيا وثورة عاش مرارة اللجوء في مخيم خان يونس منذ ولادته بدأ كتابة الشعر في منتصف العقد الثاني من عمره وواكب انتفاضات الفلسطينيين وكان شديد التأثر بها كما تأثر بشعراء المقاومة حيث انتهج الأدب المقاوم في شعره وكتاباته وفي قصيدة الانتفاضة عام 91 أعد رسالة الماجستير للتعرف أكثر على الأديب الفلسطيني التقيناه في هذه الحلقة من برنامج واحة الصبارة وكان هذا الحديث المفعم بالإصرار على المواصلة وحب الوطن والمقاومة نتعرف عليك في البداية؟
توفيق جبر محمد الحج من مواليد 1950 لاجئ فلسطيني من قرية بشيت قضاء الرملة أسكن خان يونس أمي العزيزة علي وفي نفس الوقت أنا نسخة من آلاف أو مئات الآلاف أو الملايين من الفلسطينيين اللاجئين المقهورين المهجرين
نعم أستاذ توفيق الحاج بالتأكيد وأنت تتحدث عن حالة اللجوء واللاجئين يعني للجوء الفلسطيني حالة خاصة مع الأدب ومع ما يكتب الأديب الأستاذ توفيق الحاج
بلا شك أن اللجوء هو يشكل محور أساسي في حياتي إلا أن هذا اللجوء بدلا من أن يجعل حياتي يائسة جعلها مليئة بإرادة قوية وإرادة الحياة وإرادة العيش إرادة السلام إرادة أن أكون بشرا محترما بين ملايين البشر
نعم أستاذ توفيق يعني تكتب في الكثير من القضايا والكثير من المجالات وسياق الأدب الفلسطيني عموما يعني لو تسألنا عن أبرز ما يكتب الأستاذ توفيق الحاج
كتاباتي بدأت كتابات شعرية رومانسية ثم تحولت بفعل الواقع إلى شعر ثوري واقعي متسقا مع الانتفاضة الأولى التي مرت في حياتنا وحولتها تحويلا جذريا ولهذا أنا أول ما أبدأ أقول في الأم الفلسطينية التي رعت أبنائها ورعت الانتفاضة أقول فيها زجلا لأني أكتب بالفصحى وبالزجل وأكتب الكلمة الساخرة. أقول في هذه الأم العظيمة: سبحان من كونك يا أجمل الستات، توبك فلسطيني عطر بالكحل واللفتات، يم الشهيد البطل يا الأرمل الصابرة، يم الأسير وزوجته يم الجريح ورفقته، يخت رجال رجال يا صامد في النكبات، يا رفيقة العيش والملح يا شمعة الظلمات، يا حطة ووقاية يا محنك وراية، يا قصة ورواية ومؤصل الجدات، سبحان سبحان من كونك يا أجمل الستات.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا سنعود بعد قليلة. نجدد الترحاب بضيفنا الأديب الكبير توفيق الحاج، ونكمل الحديث معه عن الحضور الأدبي على مدار مراحل الثورة الفلسطينية. أستاذ توفيق الحاج، يعني للأدب الفلسطيني نكهة خاصة، ربما يعني إن أجدنا التعبير قوة تميزه عن غيره من الأدب، من أين تأتي هذه القوة التي يتمتع بها الأدب والشعر الفلسطيني؟
تأتي هذه القوة أولا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن إيماننا بحقنا وبإرادتنا، وأننا لابد أن نعيش كما يعيش البشر، فنحن لسنا أقل من البشر ولسنا أكثر منهم، وبالتالي فإننا يعني دائما وأبدا أمام حقنا، أمام قدراتنا، أمام إرادتنا، نستمر ونواصل في التحدي. وأنقلك من بعد إذنك إلى زمن الانتفاضة، حيث أقول في شهيد من الشهداء: هذا قمر ربته لحظته على وجع المخيم وانفعالات الشجر، زاده علم نشيد قرية لم تنسها أبدا حكايات السهر، هذا قمر يحمل الإصرار في يده وفي الأخرى حجر، يشعل النيران في الأطر القديمة والحكاية، يعلن الدخان صرخته أسود مستقبل الأفلاك إن طال الخور، هيا هيا اشتعل غضبا صغيري، لا تسأل أين المفر، هذا تحدي صبية الجلزون جباليا لقانون التتر، هذا قمر من أريج اللوز والزيتون من طين البشر، هذا قمر ألقى على رتل الجنود صراخه فتقدموا، ازداد تلويح اليدين حجارة من أين شئت تراجعوا، واحتل فارسنا الممر، هذا قمر هذا قمر.
نعم أستاذ توفيق الحاج، يعني وكأنك تؤكد أن الأدب المقاوم الفلسطيني تحديدا كان على الدوام حاضرا في كل مراحل الثورة الفلسطينية، بدءا من انطلاق هذه الثورة، مرورا بالانتفاضات التي عاشها الفلسطينيون، وليس انتهاءا بانتفاضة القدس وما يتعرض له المسجد الأقصى من استهداف مستمر ومتواصل. يعني هذا الحضور كيف برز وماذا عن معالم هذا البروز؟
أقول أن هذا الشعب شعب منتفض دائما عبر التاريخ، ولو قرأنا التاريخ جيدا لوجدنا أنه لا يخلو يوم من إضراب أو ثورة أو تمرد أو انتفاضة، ويكفي أن معلمنا غسان كنفاني وريادة الأدب المقاوم في فلسطين، هذا الرجل استطاع أن يجسد المقاومة في أروع صورها، ونحن تتلمذنا بكل فخر على يديه. هذا الشعب وهذه البطولات لن تذهب عبثا، وسيسطرها التاريخ ويحفظها في قلوبنا جميعا. إن المقاومة ستستمر، وأعدك بذلك وأعاهدك باسم شعبي أن تستمر المقاومة إلى أن يتحقق لنا النصر وإلى أن يتحقق لنا التحرير.
نعم بالتأكيد، يعني في الختام أستاذ توفيق الحاج، يعني بالتأكيد للأدب الفلسطيني المقاوم، وبالتأكيد يعني هذا الأدب حافل بالكثير من الذين برعوا في هذا المجال، يعني للأدب رسالة يحاول إيصالها الكتاب والأدباء والشعراء، هي تؤكد على الحق الفلسطيني وضرورة مواجهة هذا المحتل لاستعادة كل الحقوق الفلسطينية. لو تسألنا إلى أي حد يمكن القول أن الأدباء والكتاب وما كتبه الفلسطينيون نجحوا في إيصال هذه الرسالة؟
الأدب الفلسطيني برواده دائما هم مهماز الوعي للشعب الفلسطيني، هم بأصل التحدي، وفي نفس الوقت هم قادة مسيرة الوطن باتجاه التحرير. الأدباء منهم من استشهد ومنهم من بقي على قيد الحياة، لكن نبض الوطن فيهم دائما. هم الذين يضيئون بالأفكار ويضيئون باللحظات الرائعة ظلام هذا الشعب، ويعينونه بعد عون الله، يعينونه على التحمل وعلى الصبر وعلى المثابرة على المقاومة. الكتاب والأدباء هم أنبياء الأدب في هذه الأرض، هذه الأرض التي تثمر وعيا وتثمر كفاحا وتثمر نضالا في سبيل تحرير هذا الشعب. هذا آخر احتلال يوجد على أرض البسيطة، والشعب ورواده وكتابه قادرون بإذن الله على إزاحة هذا الاحتلال إلى الأبد.
نعم أستاذ توفيق الحاج، بالتأكيد سيبقى الأديب وبكلمته يوازي الرصاصة جنبا إلى جنب في مواجهة ومقارعة هذا المحتل. يعني في الختام نشكرك على هذا الرائع والمثمر والشيق، والذي نتمنى بالتأكيد أن يتجدد في لقاءات أخرى. شكرا جزيلا.
وأنا بدوري أشكركم من أعماق قلبي وباسمي وباسم شعبي، وأوجه التحية إلى الشعب الإيراني العظيم الذي علمنا دروسا في النضال وفي البطولة. كل التحية إلى إيران التي تحتل في وجداننا مركزا وتحتل في وجداننا وعيا وثورة.
هكذا هو الأديب الفلسطيني، يصر على أن يكون بقلمه وكتاباته حاضرا في كل مراحل المواجهة مع المحتل الصهيوني، حضورا يؤكد من خلاله أن الكلمة لا تقل أهمية عن الرصاصة، وأن الأدباء الفلسطينيين سيواصلون الصدع برسالة الحق الفلسطيني حتى استعادته. إلى هنا يتوقف اللقاء، على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة قادمة وأديب جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع الشهداء.
أمنيتي سجدة طويلة في المسجد الأقصى، ومن ثم طعن صاري وقتله، حقق يا ربي أمنيتي. وآخر ما كتبه الشهيد أحمد الهرباوي من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة على صفحته على الفيسبوك، وهو أول شهداء انتفاضة القدس في غزة. تنبأ والده بعدم عودته إلى المنزل بعد انطلاقه في مسيرة تضامنية مع انتفاضة القدس نحو الحدود الشرقية للقطاع، فاندلعت المواجهات وكان الاستشهاد. للحديث أكثر عن الشهيد أحمد الهرباوي الطالب في كلية الإعلام في جامعة الأقصى، نرحب بوالده الحاج أبو محمد الهرباوي. نعم الحاج أبو محمد الهرباوي والد الشهيد أحمد الهرباوي، يعني بالتأكيد أحمد هو النجل الثاني لك بين الأبناء، يعني ريت تحدثنا عن بعض تفاصيل من مواقف أحمد أو من حياة أحمد الشهيد.
هو أحمد يعني رحمة الله عليه من مواليد 20/4/1995. تربى منذ طفولته يعني معي في المساجد مع أخوانه، كنت أخذه معي على المسجد باستمرار.
نعم.
وكان في المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، درس في مدارس وكالة الغوث، وأنهى دراسة الثانوية في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية في النصيرات.
نعم.
الحقيقة كان هو الشاب يعني مسؤول الرابطة الإسلامية لحركة الجهاد الإسلامي في المدرسة الإعدادية والثانوية.
نعم.
بعد ذلك طبعا تخرج من الثانوية العامة ودخل كلية الإعلام في جامعة الأقصى. كان يعني شاب ملتزم، تربى في المساجد، كان يحفظ أجزاء من القرآن، كان يعني بحب الوطن وبحب الدين وبحب القضية.
نعم. أبو محمد يعني صغر سنه لم يمنعه من حمل الهم وحمل الواجب قدر الإمكان تجاه هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما أكد عليه الشهيد من خلال تلبية نداء الواجب فور انطلاق أو اندلاع انتفاضة القدس في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وبالتالي يعني كما يعني عرفنا أن الشهيد أحمد هو أول شهيد في انتفاضة القدس من قطاع غزة.
حقيقة هذه الانتفاضة حاكت ما بداخله.
نعم.
هذا الشاب الحقيقة يعني قبل استشهاده بأربع خمس شهور يعني أنا شفت له صورة كان بصور جيب إسرائيل الشرق الشجاعية قبل ما يستشهد بخمس شهور، فكان رايح على المنطقة ومصور فلسطين من الجانب الآخر اللي هو السلك الشائك شرق قطاع غزة، وكان بكتب على الفيس إنه ما دمنا نرى أرضنا الفلسطينية في حدود 48 بعيوننا إذا حتما عائدون. فكانت قضية فلسطين قضية تتفاعل بداخله وبسرعة كبيرة، لدرجة أنه بمجرد يعني انطلاق الانتفاضة كانت استجابته سريعة وقوية جدا.
نجدد الترحاب مع ضيفنا الحاج أبو أحمد الهرباوي للحديث عن نجله أحمد وكيفية استشهاده. نعم، يعني لو انتقلنا للحديث حول ظروف استشهاد يعني أحمد، يعني كيف استشهد أو كيف استشهد أحمد، يعني بعض التفاصيل من حادثة الاستشهاد.
أحمد الحقيقة قبل استشهاده بأيام معدودة تقريبا يومين أو ثلاثة لاحظت على الشاب أنه هو بركز على عمليات الطعن والقتل اللي بتصير ضد اليهود من الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية.
نعم.
فلدرجة أنه في إحدى المرات يعني عاد علي صورة الشاب الخليل اللي بلف الشارع وبحاول يطعن جندي يطعن من الإسرائيليين، فقلت يا ابني أنا شفت عدة مرات خلص، فكان ما كنتش باخذ في بالي يعني مدى التفاعل اللي في داخل الشاب. فالحقيقة يوم استشهاده كانوا متفقين على أنهم يروحوا يصوروا يعني في كلية الإعلام شرق الشجاعية، والشباب كلهم كانوا متفقين يروحوا مع بعض. فأحمد الحقيقة تفاجأت أنه هو يعني صباح هذاك اليوم كانت والدته بتروح له على الغرفة تبعته الساعة 10 يعني في يوم 9/10/2015 يوم الجمعة. قال لها أنا اليوم بدنا نروح كلية الإعلام شرق الشجاعية، وأنا اليوم إن شاء الله بدنا يعني نواجه اليهود بالمولوتوف. فقالت لي بالميلوتوف، قالها بس ما تقوليش للوالد. لما حكت لي قلت لها لأن دي لأحمد، فنادت أحمد، كنت أنا بنية أن أنا بدي أمنعه يروح.
نعم.
بس ما كنتش يعني متصور أنه يكون هو مجهز جزاز ميلوتوف وشغلات زي هي، فهو كان مجهزهم في البيت الصبح في الدور الأرض وإحنا مش عارفين. فقلت لأحمد إيش برنامجك اليوم؟ قال لي بدنا نروح اليوم، أنا كان في نفس اليوم في يعني مسيرة للجهاد الإسلامي بدأت تروح شو على شبو حصري بعد ما يطلع من المسجد العمر على أساس يعني مهرجان خطابي.
نعم.
فقال لي أنا بدي أروح مع مسيرة الجهاد يعني، وفعلا هو طلع في الباص مع مسيرة الجهاد وطلب من أمه فلوس، قال لي على أساس لما أرجع بأرجع في مواصلات عادية.
نعم.
فأمه بتقول له يعني عشان أنت تجيب الفلوس بعد ما ترجع باقي الفلوس يعني، قال لها هذا إذا رجعت أنا. فأنا حقيقة حسيت أنه عند الشاب شيء، قلت له على العموم قال أنا طبعا فكرت أن أوقفه وأمنعه، بعدين في نفس اللحظة قلت يعني إحنا يعني بطبيعة من كرم أنه أنا يعني ملتزم والحمد لله رب العالمين، فقلت يعني إحنا بندعو الناس بالجهاد والاستشهاد والمقاومة.
نعم.
فعندما يسأل الموضوع لعند ابني يعني بدي أوقفه، لا والله ما نوقفه، يعني هذا حوار في داخل الدور.
نعم. خلينا نتحدث عن ماذا حدث لحظة وصول أحمد و مجموعة الشباب الذين كانوا معه على السياج الفاصل والمواجهات، وكيف تم يعني استشهاده.
حقيقة انه هو يعني كان معاه قزاز الملتوف في كيس ومخابين في كيس، فلما الشباب اصحابه شافوا معاه قزاز ميلوتوف، قالوا لي احمد انت انا معك قزاز ميلوتوف، اليهود حيستهدفوك.
نعم.
فقال لهم حتى لو استهدفوني اللي خايف منكم يرجع.
نعم.
احنا اعراضنا بتنتهك ومقدساتنا بتدنس.
نعم.
اذا احنا بدناش ندافع وبدناش نضحي، مين بيدافع ويضحي؟
نعم.
فالحقيقة عند طبعا دخلوا على عند السلك الشائك، فبدأ اليهود يعني يطلقوا النار عليهم، فأحمد كان مخبي قزاز الميلوتوف يعني، فالشاب قال لي حمل أول قزازة، فقال لي يعني ضربها على ولعها وضربها على اليهود، قال لي عملت حزام ناري عند قدامهم على بعد يمكن 4 متر، حوالي مساحة 4 متر، فقال لي يعني اليهود ضربوا عليه أول رصاصة، كان هو زي يعني هدف متحرك بالنسبة لهم.
نعم.
فضرب على اول رصاصه ما جاتش فيه، اجت في الشاب اللي وراه، الشاب اللي وراه يعني الان مشلول شلل رباعي.
نعم.
فقال لي انا جيت هجمت على احمد بدي اسحبه، قال لي يعني تاكدت انه خلص يعني حيستشهد يعني.
نعم.
فقال لي حسيت في شيء هيك وقف ايدي ما قدرتش يعني، قال لي حاولت اضغطه في ظهره في رقبته اللي اوقفه، قال لي في شيء وقف ايدي وكانه يعني القدر بتدخل.
نعم.
فقال لي احمد يعني كان مفترض لما شفته انه ضرب عليهم اول قزازه واستهدفوه طلق صاب اللي وراه، كنت متصور ان احمد يشرد يعني او يهرب او يغادر المكان.
نعم.
فقال لي احمد في هذه اللحظه صار شرس اكثر وراح جاب القزازه الثانيه ولعها وضربها عليهم.
نعم.
في هذه اللحظه قال لي اجى يقف احمد القناص على البرج، استهدفه بطلق في القلب طبعا خرج من الكلى، وكان يعني قعد فتره قبل الاستشهاد حوالي 3 ساعه، كان يعني وصى وبلغ السلام لوالده ووالدته واخوانه واصحابه، وكان اخر كلامه يعني انه تشاهد 3 مرات، والان عندنا الصوره يعني له صوره وهو قبل ما تطلع الروح ورافع السباب وبتشاهد 3 مرات، اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله.
نعم يعني ابو محمد، يعني هو يعني الاصرار واضح على الشهيد احمد على السعي نحو الشهاده ونيل هذه الشهاده التي بالتاكيد يتطلع إليها كل فلسطيني في مواجهة هذا المحتل، دفاعا عن الحق الفلسطيني ودفاعا عن العرض الفلسطيني وعن الأرض الفلسطينية. بالتأكيد يعني كان فراق أحمد صعب، لكن الله بالتأكيد اصطفاه ليكون إلى هناك حيث النبيين والصديقين والشهداء بالتأكيد الأكرم منا جميعا، حاج أبو محمد الهرباوي والد الشهيد أحمد الهرباوي، شكرا جزيلا.
بارك الله فيك يا أخي الكريم، بارك الله فيك.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
يا عبد المالك، خيرا ان شاء الله، تبدو مضطربا.
كارثة يا محمد، كارثة.
ماذا حصل؟
الجراد، الجراد يجتاح البلاد.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. ما لم تقضي عليه الديون وجور الإنجليز والصهاينة قضى عليه الجراد.
يا أخي، أحياء حيفا الفقيرة تشهد موجة جديدة من النزوح من الريف.
يظنون أنهم يهربون من البؤس ولا يعرفون ما الذي ينتظرهم.
أتعرف أن الحالة تزداد سوءا؟ بؤر الضياع والفساد بدأت تجذب العديد من هؤلاء النازحين.
وكيف لا أعرف يا فخر الدين وأنا أعايش مشاكلهم وهمومهم يوميا؟ فكم منهم قد انحرف، أصبحت ترى فيهم السارق والحشاش ومرتكب الموبقات.
الفقر والحرمان يا أخي.
هذا لا يبرر تقصيرنا يا فخر الدين، يجب أن ننقذ هذا الشباب من التسكع قبل أن يقع في المحذور. يجب أن نهتم بالجمعيات والمؤسسات.
معك حق يا أخي، انظر إلى المنظمة الصهيونية كيف تستقبل المهاجرين وتبني لهم المستوطنات وتشتري لهم الأراضي.
فيما فلاحون يهجرون أرضهم. أتعرف يا أخي؟
ماذا يا عزتي؟
لقد كتبت إلى المجلس الإسلامي الأعلى أقترح عليهم أن تتولى الأوقاف الإسلامية شراء أراضي الفلسطينيين المعروضة للبيع
حتى لا تقع في أيدي الصهاينة؟
بالضبط.
بالمناسبة، لم تخبرني بما جرى بينك وبين رشيد الحاج إبراهيم أفندي.
صحيح. اسمع يا فخر الدين،
باروخ؟ باروخ؟
من؟ ليفي بولانسكي؟
شالوم شالوم يا ابن عمي العزيز، وأخيرا نلتقي بعد كل هذه السنين.
اشتقت إليك، اشتقت إليك أيها الأبله.
هل سنبقى واقفين هنا في شوارع حيفا؟ هيا تعال ندخل إلى هذه الحانة.
كما تشاء، ولكن المشروب على حسابك.
هكذا يا باروخ، هكذا تغيب عنا كل هذه السنين؟
هم أجبروني على ذلك، قيادة الهاجانة الموقرة.
هل نسيت أنك كنت في الهاجانة قبلي؟ أنت فضلت التشبث برأيك وقررت الانفصال مع من انفصل.
كل يعمل حسب قناعته، وقتل العرب هي قناعتي.
يا عزيزي يا باروخ، نحن في الهاجانة لا نختلف عنكم، ولكنكم تستعجلون. دعونا نقوي أنفسنا بشكل كاف وبعدها نتحرك بحرية أكبر وفاعلية أشد.
يا ليفي، منذ متى؟
منذ متى ماذا؟
منذ متى تعلمت الكلام؟
ماذا تقصد؟
صحيح، سمعت أنك أصبحت قياديا في الهجانة،
وسمعت أيضا أنك أصبحت زبونا دائما لسجون البوليس الإنجليزي.
ماذا؟ تغيرت يا ليفي، وأصبحت لئيما.
تلميذك النجيب يا باروخ.
حسنا، ماذا تريد مني؟
رائع، لقد وفرت علي المقدمات. هل تريد أن تخدم إسرائيل؟
طبعا، من دون شك.
اسمع إذن.
ما رأيك بهذه الفكرة يا فخر الدين؟
فكرة رائعة يا عز الدين، أنت كثيرا ما فكرت في مسألة كهذه.
الحاج رشيد الحاج إبراهيم بدأ يعرض الموضوع على العديد من وجوه المجتمع الحيفاوي، وأغلبهم قد وافق.
يا الله، وإذا ما سارت الأمور بشكل جيد
تأسف.